بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المتجدد الطريق إلى الهدى. ضيفنا في هذا اللقاء وضيفنا في كل لقاءات البرنامج إن شاء الله فضيلة الشيخ العلامة حسين المؤيد، حيث يروي لنا أو يقف بنا أو يقف معنا في كل لقاء على محطة من محطات انتقاله الفكري إلى الهدى. أهلا ومرحبا بك شيخ حسين.
حياكم الله شيخنا الجليل، أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نرحب بشيخنا كما نرحب بمشاهدينا عبر القنوات الثلاث التي تنقل لقاءنا على الهواء مباشرة: قناة صفا وقناة البرهان وأيضا قناة كلمة المتحدثة باللغة الفارسية، حيث ينقل كلامنا إليهم مترجما على الهواء أيضا. فضيلة الشيخ، لن أدخل الآن في موضوعنا الذي سنتحاور فيه، ولكنني سأسألك سؤالي المعتاد: هل ستلقي كلمة بالفارسية لمشاهدينا في قناة كلمة؟
سأختصر، ولكن هذا السؤال يحتاج إلى أن نوضح لمشاهدينا في قناة كلمة أن الهدف من هذا السؤال أن هذا السؤال ليس سؤالا استنكاريا،
لا هو
وإنما هو سؤال تحضيضي.
أحسنت، هو سؤال تحضيضي.
نعم.
هو سؤال من باب الترغيب، ومن باب أيضا إشعار مشاهدي كلمة بمدى حرص فضيلة الشيخ حسين المؤيد على أن يتحدث إليهم مباشرة وبلغته الفارسية الجميلة، التي حدثني أحد الإخوة من بلاد فارس، قال: أنا أطرب للشيخ حسين المؤيد وهو يتحدث باللغة الفارسية بلكنة عربية. طبعا أنا لا أستطيع أن أميز لكنتك عربية ولكنتك فارسية، لكن هو قال ذلك.
بارك الله فيه.
نعم،
الله يحفظكم.
شيخ حسين، إيران الآن تشهد عواصف كما نقول، هل ستضمن كلمتك حديث أيضا عن هذه العواصف في مهاباد وفي غيرها؟
والله أنا يعني سأختصر في هذه المرة، وأقتصر على إبلاغ السلام والتحية للمشاهدين، وأود أن أشير إلى الاعتداءات الصفوية التي جرت على الأعظمية.
نعم.
هذه المدينة التي لها مكانتها وقداستها.
نعم.
فلهذا سوف أختصر في حديثي لكي نضع أيضا جمل في هذا الموضوع، نتكلم في هذا الموضوع قبل أن نبدأ بالبحث.
نعم. طيب اتفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة زاكية لكم فضيلة شيخنا الجليل،
بارك الله فيك،
ولإخوتنا وأخواتنا الذين يتابعون هذا البرنامج عبر فضائية صفا وعبر فضائية البرهان. وأحيي الإخوة الذين يتابعون هذا البرنامج عبر فضائية كلمة، بينندقان شبكية كلمة سلام عرض ميكنم، أميدوارم در خير باشيد و دعاية خير براي شما دارم، و امیدوارم همچنین که ازين برنامه ما بهره لازم برده باشید. و دوباره عرض میکنم خدمت شما، اگر با گوش دل این برنامه را ببینید، به احتمال زیادی به راه هدایت خواهید پیوست و درهای هدایت بروی شما گشوده خواهد شد. هذه تحية مختصرة للمشاهدين لنا عبر فضائية كلمة. والكلمة المختصرة أيضا التي أود أن أسجلها في مطلع هذا البرنامج هي الشجبي واستنكاري الشديدين للاعتداءات الغاشمة التي قامت بها ميليشيات شيعية على مدينة الأعظمية. هذه الاعتداءات التي طاولت مؤسسات دينية تابعة للوقف السني، وطاولت ممتلكات عامة وخاصة، وروعت سكان الأعظمية. هذه الأعمال أعمال إجرامية إرهابية انتهكت فيها قداسة مدينة العظمية، هذه المدينة ذات التاريخ العريق والمكانة المرموقة عند جميع أهل السنة والجماعة في كل العالم. هذه المدينة التي تعتبر من أهم مراكز العلم الديني وعلماء أهل السنة والجماعة، وهي المدينة التي ضم ثراها مجموعة من أئمة الإسلام كالإمام أبي حنيفة النعمان والإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله. فالاعتداء على هذه المدينة هو انتهاك لحرمة هذه المدينة وقداسة هذه المدينة. ويجب أن يعلم هؤلاء أن مثل هذه الأعمال سوف ترتد عليهم، وأنهم بمثل هذه الأعمال كالذي يفري لحمه بمديته.
نعم.
وإذ أواسي أحب السنة والجماعة في الأعظمية وفي العراق، فإنني أدعوهم إلى التوجه والتضرع إلى الله عز وجل في أن يعجل بالفرج عنهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل هذا الفرج ويزيح هذه الغمة ويرينا نصرا مؤزرا للأمة الإسلامية المتمثلة بأهل السنة والجماعة في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي كل مكان. أهل السنة والجماعة هم الأمة الإسلامية. قامت شعائر الإسلام، ولهذا فأنا مؤمن بأن أهل السنة والجماعة وإن مروا بفترات ضعف نتيجة لعدة عوامل، إلا أن أهل السنة والجماعة لن يهزموا، وذلك لأن هزيمتهم سوف تعني هزيمة الإسلام، فالإسلام قائم بهم والإسلام لن يهزم. الإسلام تكفل الله عز وجل ببقائه وخلوده ما دامت هذه الأرض باقية، وبالتالي الإسلام لن يهزم. فأهل السنة والجماعة ربما يتعرضون إلى فترات من الضعف، ولكنهم لم ولن يهزموا. وبناء على ذلك لابد لأهل السنة والجماعة أن يرجعوا إلى الله وأن يتمسكوا بمبدئهم وعقيدتهم، وأن يصبروا ويصابروا، وإن الله عز وجل ناصرهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
فضيلة الشيخ الحقيقة أنت أثرت شجونا كثيرة جدا، ولكن إن أذنت لي أنا سأسألك عن الفكر الخرافي. نعم. الفكر الذي يؤمن بالخرافة ويسير أعماله ونشاطاته بناء على الخرافة، أليس من حق أصحاب هذا الفكر علينا وعلى فضيلتكم باعتباركم أحد أكابر العلماء المتخصصين في مثل هذه الأمور، أليس من حقهم أن نخصص الشيخ حلقة أو حلقتين ولو قطعنا فيها تسلسل حديثكم مع محمد باقر الصدر حول قضية الخرافة وكيف تكون هذه الخرافة دافعا للإنسان أن يقتل أخاه الإنسان فضلا عن أن يقتل المسلم الذي يقول لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا.
نعم.
فهذا الفكر الخرافي ما تعليلك لأن هذه العقول العربية خاصة في العراق التي رفضت الخرافة وآمنت بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم ووصلت إلى العراق مع الفاتحين، هؤلاء العرب الذين في العراق أجدادهم من خزاعة ومن طي ومن غيرها، هؤلاء وصلوا العراق مع أبناء الصحابة الفاتحين، كيف انقلبوا على أجدادهم، كيف انقلبوا على هذا الفتح، كيف أصبحوا خرافيين يقتلون الناس بموجب خرافات؟
المشكلة أن العقيدة إذا سيطرت حتى وهي باطلة،
نعم،
إذا سيطرت على عقل الإنسان وعلى وجدانه وعلى كيانه فإنها سوف تحوله إلى أداة لها،
نعم،
وآلة تحركها.
نعم.
وهؤلاء الحقيقة جمعوا بين عاملين أساسيين، العامل الأول ما تنطوي عليه عقيدتهم وما ينطوي عليه التشيع المذهبي من تكفير للآخر ومن غرس البغضاء والكراهية للآخر، والعامل الثاني رفع منسوب الشحن الطائفي وزيادة حالة التعصب الطائفي بحيث يصبح الفرد لا يرى شيئا إلا الطائفية أمامه فقط، الحس الطائفي والتفكير الطائفي والعقلية الطائفية المتعصبة المتحجرة التي تعادي الآخر وتحاول أن تنتقم من الآخر. فإذا اجتمع العاملان، عقيدة تنطوي على روح الانتقام والثأر وما ينادون به من الثارات، والتعصب والشحن الطائفي، ومثل هذه العقيدة حينما تسيطر على عقل الإنسان وعلى وجدانه وكيانه فسوف يتحول هذا الإنسان إلى مجرد آلة طائفية لهذه تتلاعب به هذه العقيدة الباطلة.
أليس من واجبه يعني تحريك العقل؟ الله سبحانه وتعالى نهى عن الدماء ونهى عن القتل، ثم لمجرد أنهم يروون له خرافة يعني يروون عن الإمام، وهذا أنا أكذب
المشكلة الأساسية، المشكلة الأساسية. نعم. أنهم يخالفون منهج. نعم. أئمتهم.
نعم.
في هذا الذي يقومون به.
نعم.
هم يعني يخالفون تماما منهج أئمتهم، ويخالفون ما يوجد أيضا في تراثهم، لأن تراثهم يحتوي قد جمع تناقضات، فمن جهة هناك في التراث ما يدعو إلى الانتقام والكراهية والبغضاء، وهناك روايات تنقل عن سلوكيات أئمة الشيعة وهي تتناقض مع هذا التراث وتتناقض مع سلوكيات الشيعة أنفسهم. يعني مثلا هم ينقلون أن شخصا يسمونه ناصبيا كان إذا لاقى موسى بن جعفر شرع في سبه وفي سب أجداده، وتقول الرواية أن الشيعة الذين يحيطون بموسى بن جعفر حينما يسمعون هذا السب يستفزون و يريدون الانتقام من هذا الشخص، فينهاهم موسى بن جعفر عن ذلك
رحمه الله.
ثم يقولون أنه سأل أن هذا الشخص ماذا يعمل وأين مكانه، فقيل له إن له ضيعة، فذهب إلى ضيعته فوجده جالسا في هذه الضيعة كما تقول الرواية التي هم يرونها. فيقولون أنه لما رآه قال له لا تدخل، أفسدت علي زرعي. مع ذلك دخل، دخل وجلس عنده وصار يباسطه في الحديث ويأتي له بالأحاديث الطريفة. فثم قال له كم خسرت في، كم غرمت في زرعك؟ فقال له مثلا غرمت كذا دينار. فقال له هذا ما غرمته وهذه إضافة. فحينما خرج، خرج ذلك الشخص معه يودعه ويثني عليه، وتغير هذا الشخص، صار كلما يرى موسى بن جعفر صار بدلا من أن يسب صار يعني يبدي المودة. فالتفت كما تقول الرواية، التفت موسى بن جعفر إلى هؤلاء الشيعة الذين كانوا يريدون الانتقام من ذلك الشخص، فقال لهم أيهم أفضل، لو اعتديتم عليه أو هذه الطريقة التي أنا سلكتها؟ واستشهد بقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طيب أين الشيعة عن هذه التي هم يرونها؟ الآن هم يقومون بهذا المنهج؟ هل يتعاملون هم الآن مع... الآن السنة لا يسبون ولا يشتمون، ومع ذلك الآن يتعرضون إلى أبشع الجرائم. إلى أبشع الجرائم. ثم يرونهم عن علي بن الحسين زين العابدين أن شخصا كان إذا مشى إلى جنبه يسبه وهو لا يلتفت إليه، يعني يتغافل عنه، فجاء إليه سبه وقال له إياك أعني، إياك أعني. فقال له علي الحسين وعنك أغضي، يعني هذا الخلق وعنك أغضي. طيب هل هذا الخلق يستعمله الآن الشيعة مع السنة؟
لكن هم مثل ما ذكر فضيلتكم يروون يعني أشياء تنقض، يعني أنا مما قرأت فضيلة الشيخ يرون أثرا أكذب أن يكون قاله جعفر الصادق، يقول لو قد قام قائمنا لا قتل حتى يقول الناس ليس هذا من آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم. فمثل هذه تحظهم، هي التي تحظهم على القتل، وهي تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو تراثهم، مليء بالتناقضات، مليء بالتناقضات. ولكن نحن نقول، هم يقولون نحن شيعة أهل البيت. طيب الذي يتشيع لأهل البيت كيف يتشيع لهم ومنهجه يتباين مع منهجهم؟ إذا كان هذا هو منهج أهل البيت، يعني منهج ما ينقلونه هم عن أخلاق أهل البيت وعن سلوكيات أهل البيت وعن ترفع أهل البيت عن الأذى وعن أذية الآخرين وعن حرص أهل البيت على وحدة المسلمين، طيب لماذا لا يتبعون أهل البيت إذن؟ فكيف يسمون شيعة وهم أصلا في منهج يتباين مع منهج أهل البيت؟ وإذا كانوا يقولون أن منهج البيت هو هذا الذي يقومون هم به الآن من جرائم، فنحن طبعا ننزه أهل البيت، ولكن نقول إذا كان هذا منهجهم فلا أحد أصلا يريد مثل هذا المنهج، ولا أحد يشرفه أن ينتمي إلى مثل هذا المنهج.
إذن فضيلة الشيخ نعود إلى محمد باقر الصدر وما أعده فضيلتكم لنا ولمشاهدينا الكرام من حديث حول ما ذكره محمد باقر الصدر في استنتاجه أو في محاولته استدلاله على
نفي الشورى.
نعم.
هو بدأ بعدة نقاط يحاول أن يرد بها على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فكر في مستقبل الأمة والرسالة، ورأى أن الوسيلة الأفضل في أن يتدخل إيجابيا في ضمان مستقبل الأمة والرسالة هو في أن يوكل زعامة الرسالة والأمة إلى الجيل الطليعي من صحابته رضي الله تعالى عنهم عبر الشورى. فجاء ليرد على هذا الطريق، ذكر بعض النقاط التي تقدمت في حلقة أو حلقات سبقت. الآن نواصل ما يذكره. طبعا هو النقطة التي تعرضنا لها في الحلقة السابقة، هو قال إن الشورى كان هناك اتجاهان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الاتجاه الأول حسب قوله يمثله أهل البيت، والاتجاه الثاني بحسب قوله أيضا تمثله السقيفة.
وفند فضيلتكم هذا الأمر،
فقال الاتجاه الأول اتجاه البيت يرى أن يؤمن بالإمامة ويؤمن بالنص ولا يؤمن بالشورى، وفندنا ذلك. أولا قلنا لا يوجد اتجاه، ثم قلنا أنه لا يوجد أي دليل صحيح يدل على أن أهل البيت كانوا يؤمنون بفكرة الإمامة والنص، بل وجدنا
من النصوص
ما ينقض هذا
ويدل على عكسه
ويؤكد إيمانهم بالشورى.
صحيح.
الآن ننتقل إلى الاتجاه الثاني الذي هو اعتبره اتجاه وليس اتجاه،
اتجاه البيت،
اتجاه المفترض، اتجاه السقيفة الذي يقول عنه اتجاه السقيفة، فهو يرى
اتجاه السقيفة الذي
لا يؤمن بالشورى. يقول لا يؤمن بالشورى، يقول هذا الاتجاه لا يؤمن بالشورى،
ويرى لا يؤمن بالشورى، ومن قبل قال إنه لا يحسنها حتى لو آمن بها.
فقال لا يؤمن بالشورى، وإنما يفكر بعقلية أن الشخص الذي بيده مقاليد الأمور من حقه أن يفرض على الأمة الشخص الذي يريده والزعيم الذي يريده، وعلى الأمة أن تستجيب له وأن تطيع. فنحن أيضا للأمانة العلمية ننقل في البداية كلامه، ثم بعد ذلك نبدأ بالرد على هذا الكلام.
فضل الشيخ.
يقول وأما الاتجاه الثاني يعني اتجاه السقيفة، يقول فكل الأرقام والشواهد، لاحظوا كل الأرقام والشواهد، لاحظوا شيء
كل
عجيب،
كل الأرقام والشواهد
يعني شيء عجيب، مع أنه على الأقل هناك قول لعمر رضي الله عنه يقول من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. هنا هذا النص أليس فيه تأكيد على الشورى؟
بلى.
إذن كيف كل الأرقام والشواهد؟
هذا دليل على أنه غير مستوفي للاستقراء،
غير مستوفي أو في خلل. في الحقيقة يوجد خلل، يعني حينما يقول كل الأرقام، على الأقل لو قال مثلا هناك من الأرقام والشواهد
أو أكثر مثلا على فرض
مثلا، أما أنه كل الأرقام والشواهد لا، نحن لدينا وسيأتي الكثير من الأرقام والشواهد التي تؤكد إيمان هذا الجيل بالشورى،
والتي تدل على نقض هذا العموم الذي ذكره.
فيقول كل الأرقام والشواهد في حياته وتطبيقه العملي تدل بصورة لا تقبل الشك. يعني لاحظوا هو هذه طبعا يبدو أن هذا أسلوب للتسلل إلى عقل القارئ، لأن القارئ حينما يعني يصطدم بهذه القضية
هذه العبارات
يعني يعطيه القضية وكأنها حقيقة مسلمة، وبالتالي يعني يوحي إليه أو يقنعه بصورة غير مباشرة بأن هذا الكلام
الذي سيأتيك هو كلام قطعي،
هو صح، كل هذا صح،
ليس صح فقط لأنه قطعي لا يقبل الشك،
وأنه لا يقبل الشك. على أنه لم يكن يؤمن بالشورى ولم يبني ممارساته الفعلية على أساسها، والشيء نفسه نجده في سائر قطاعات ذلك الجيل الذي عاصر وفاة الرسول الأعظم من المسلمين. فيأتي ببعض الشواهد، سأذكر الشواهد التي يأتي بها، لأنه في هذا في هذه الشواهد في الحقيقة يوجد تدليس
عجيب.
وسأكشف هذا التدليس.
طيب جزاك الله خير.
يقول نلاحظ بهذا الصدد للتأكد من ذلك أن أبا بكر حينما اشتدت به العلة عهد إلى عمر بن الخطاب، فأمر عثمان، لاحظوا، فأمر عثمان أن يكتب عهده، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله إلى المؤمنين والمسلمين، سلام عليكم، إني أحمد إليكم الله، أما بعد فإني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا وأطيعوا. طبعا هذا الذي يقرأ هذا الكلام يعني ستتعزز عنده الفكرة التي يقولها من أن هذا الجيل
جيل لا يؤمن بالشورى،
لا يؤمن بالشورى، لأنه نقل القضية بهذا الشكل، أنه القضية لخصها بأن أبا بكر رضي الله عنه استدعى عثمان رضي الله عنه، قال له اكتب هذا الكتاب، وكتاب مختصر من سطرين يقول للناس أما بعد إن استعملت عليكم فلان فاسمعوا وأطيعوا وانتهى الموضوع. فطبعا اللي يقرأ هذا النص يقول إذن أين الشورى؟ ولكن هناك تدليس كبير في هذه القضية واجتزاء وإخراج للنص عن سياقه. هنا هو يركز على أن أبا بكر الصديق أمر عثمان بأن يكتب عهدا لعمر، ويخرج كلام عبد الرحمن بن عوف عن سياقه، يقول دخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال كيف أصبحت يا خليفة رسول الله؟ فقال أصبحت موليا وقد زدتموني على ما بي، ورأيتموني استعملت رجلا منكم، فكلكم قد أصبح ورما أنفه، وكل قد أصبح يطلبها لنفسه. هذه ينقلها عمن؟ عن تاريخ اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي ليس من التواريخ ذات الاعتبار. ويجتزئ يعني هذه القضية مجتزئة جدا. طبعا هذا النص أيضا حينما يقرأه الإنسان ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن الناس غير راضية، غير راضية على هذا الاستخلاف،
لأنه قال كل منكم ورم أنفه،
ورم أنفه، وأنه زدتموني على ما بي، رأيتموني استعملت رجلا منكم، وكل منكم يطلبها لنفسه. فأظهر أن أولا أظهر أن قضية استخلاف عمر بن الخطاب جاءت بفرض أمر مفروض على الجميع، وأن هناك من أن الصحابة غير راضين عن هذه القضية، بل وفيها تهمة للصحابة بأنه كل واحد منهم
يريد
يطلب الإمارة، يعني يطلب الرئاسة، بينما القضية يعني على خلاف ذلك تماما. كما سألكم
هو بعد ذلك فضل الشيخ يخاطب من في الرواية؟
يخاطب عبد الرحمن بن عوف في الرواية. أبو بكر رضي الله عنه
يخاطب
عبد الرحمن بن عوف،
عبد الرحمن بن عوف الذي تنازل عن الولاية عندما وصلت
حينما إليه. وصلت إليه
نعم.
فالآن قبل أن أدخل في مناقشة هذه القضية من أجل لأني أعلم أن المشاهد الآن يعني في حالة من الاندفاع لكي يعلم حقيقة
حقيقة الأمر.
القضية هي أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقم بهذا الاختصار، قضية مختصرة أنه أمرت عليكم وانتهى الموضوع. لا، قضية هي لدينا روايات
أنه
تبين
يعني الكاتب هنا ترك السياق،
منها ما أورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بسند صحيح عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب كان مستندا إلى العباس، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد، فقال اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا ولم أستخلف من بعدي أحدا، وأنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله عز وجل. فقال سعيد بن زيد، يقول لعمر، هذا قبل أن يضرب عمر، قال أما أنك لو أشرت برجل، لاحظوا العبارة، أما أنك
لو أشرت
برجل من المسلمين لأتمنك الناس، وقد فعل ذلك أبو بكر وأتمنه الناس. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ أن الناس كانوا قد رضوا بأبي، فوضوا الأمر إلى أبي، جعلوا أبا بكر مفوضا في أن يستخلف عليهم. لاحظوا الفرق الكبير،
الفرق كبير جدا.
كبير جدا.
يعني في الرواية التي رواها الصدر عن اليعقوبي أن الناس ورمت أنوفهم وأنهم لا يريدون،
أن الناس ورمت أنوفهم وأن أبا بكر
أرغمهم على
أصدر أمرا دون أن يستشير أحد.
أحسنت. وهنا
بينما هذه الرواية وهي بسند صحيح تقول وقد فعل ذلك أبو بكر وأتمنه الناس. أتمنه الناس يعني اعتبروه أمينا على أن يستخلف عليهم من يراه. من يراه. فهناك فرق بين الأمرين. ثم النقول الواردة في هذا الباب تؤكد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الوهلة الأولى لم يشأ أن يستخلف أحدا، في الوهلة الأولى ما كان يريد أن يستخلف أحدا، لكن جمعا من الصحابة أشاروا عليه بأن يستخلف، وعرف من الناس الرضا بذلك، بل استفاض النقل على أن أبا بكر رضي الله عنه قد أشرف من كوة في من داخل بيته، هناك كوة مثل الشباك اليوم بتعبير اليوم، من شباك أشرف على الناس، وطرح عليهم قضية الاستخلاف وبان له رضا الناس والناس في ذاك الوقت يعني الصحابة، هؤلاء الناس الذين أشرف عليهم من الكوة كانوا كلهم من الصحابة. فبان له رضا الناس بذلك. فإذا المرسوم الذي أصدره لم يأتي
من فراغ،
من فراغ، وإنما أولا الناس ائتمنوه، وأنه استطلع آراءهم، وعرف رضا الناس بما سيفعل من الاستخلاف بغض النظر عن من يستخلف. وأما كلام أبي بكر مع عبد الرحمن بن عوف، لاحظوا الفرق الكبير الآن. عبد الرحمن بن عوف كان ممن
هذا كلام عبد الرحمن أبي بكر مع عبد الرحمن بن عوف الذي ذكر فضيلتكم أنه
هذا الذي سأذكره
اليعقوبي.
أما ذاك الذي رواه اليعقوبي في تاريخه. أما الآن سأذكر ما الذي جرى.
الذي جرى على الحقيقة.
على الحقيقة. عبد الرحمن بن عوف كان ممن استشاره أبو بكر فيما يصنع. وورد في الرواية نفسها. لاحظوا الرواية كيف اقتطعت الرواية. قول عبد الرحمن بن عوف لأبي بكر، قال له: إنما الناس في أمرك بين رجلين، إما رجل رأى ما رأيت. طيب معناته أن هناك من الناس من يرى رأي أبي بكر. هذا هل ينسجم مع قوله كلكم يطلبها لنفسه؟
لا،
إذن هناك أناس هم أصلا يرون رأي أبي بكر،
يرون رأي أبي بكر. لا،
فإنما الناس في أمرك بين رجلين. إما رجل رأى ما رأيت فهو معك. أو رجل خالفك. هذا الذي خالف ماذا؟ هل هو ورم أنفه؟ هل يطلبها لنفسه؟ لا، هذا الذي خالف ما هو رأيه؟ قال: فهو مشير عليك وصاحبك كما تحب.
مشير يعني عليك وصاحبك كما تحب،
يعني هو سيعطيك وجهة نظر مخالفة، لكن إذا عزمت على ما تريد هو كما تحب، لأنه ورم أنفه، وإنما هو كما تحب. ولا نعلمك إلا أردت خيرا ولم تزل صالحا مصلحا، وأنك لا تأسى على شيء من الدنيا.
نعم، ما شاء الله.
لاحظوا الفرق بين هذه العبارة وبين العبارة المجتزأة التي ينقلها الصدر عن تاريخ اليعقوب. هنا هذه العبارة تحكي أمرا آخر. تقول له، يقول له الناس على قسمين: قسم
راض
معك، معك
على ما تريد،
معك يعني رأيه هو رأيك،
رأيك
وهذا القسم هو معك. والقسم الثاني له رأي غير رأيك، ولكن إن عزمت فهو
صاحبك،
فهو صاحبك. وأن هذا القسم الثاني يعلم أنك إنسان فيما تقدم عليه لا تريد الدنيا، وإنما أنت صالح مصلح تريد أن تتخير للمسلمين أفضل ما ترى.
وهذا الكلام فضيلة الشيخ لا يمكن أن يقوله عبد الرحمن بن عوف مثل هذا الكلام
إلا وهو يعلم،
إلا وهو قد استطلع عمل ما يسمى اليوم باستطلاع الرأي،
استطلاع الرأي، ويعلم ما هو رأي الناس. فلاحظوا الفرق بين هذا وبين الصورة.
وهذه أيضا يا شيخ من نقلها هذه الرواية؟
هذه الرواية منقولة في أكثر من مصدر ومنقولة بسند صحيح. وهذه الرواية أيضا ينقلها اليعقوبي ولكن الصدر لم يأتي بها.
عجيب،
حتى اليعقوبي ينقل هذا الكلام
واختار الصدر تلك الرواية،
واختار تلك ولم يأتي بهذه.
هنا فضلت الشيخ إن أذنت لي أن أنبه الشيخ إلى المنهج العلمي، حتى يعني إخواننا الذين يعملون في الروايات وفي كذا، المنهج العلمي ليس أن تأخذ رواية تختارها لأنها تتوافق مع هواك، وإنما المنهج العلمي أن تجمع جميع الروايات وتؤلف بينها وتطرد من الروايات وتسقط من الروايات ما يتخالف مع مجموع السياق.
نعم.
وليس أن تنتقي. وأيضا هذا المنهج الذي أنا أتحدث عنه الآن فضيلة الشيخ منهج كتب عنه محمد باقر الصدر، يعني في كتابه الأسس المنطقية،
لكن لم يطبقه،
لم يطبقه. يعني الآن فضيلة الشيخ تذكر أنه أن اليعقوبي ذكر روايتين كان محمد باقر الصدر بإمكانه أن يجمع هاتين الروايتين ويؤلف منهما حدثا واحدا. يستطيع أن يظهر.
والذي على بالي أن اليعقوبي ذكر الرواية بشقيها، يعني فيها الشق الأول لكن فيها الشق الثاني، فيها الشق الثاني اللي هو جواب عبد الرحمن بن عوف.
بن عوف.
الذي في الجواب طبعا تبدو الأمور بشكل آخر.
نعم.
إيه تبدو الأمور بشكل آخر.
نعم.
إن عرفنا ذلك.
نعم.
الآن ننتقل إلى مناقشة أصل الفكرة.
نعم. أصل الفكرة أنهم.
هل أن الصحابة الذين يعتبرهم منهج السقيفة.
نعم.
هل هؤلاء كانوا لا يؤمنون بالشورى وبعقلية الشورى أم لا؟ من أجل الجواب على هذا السؤال ومن أجل أن نفكك الفكرة حتى تبدو واضحة للمشاهدين، أطرح ثلاثة أسئلة.
ثلاثة أسئلة.
من خلال جوابي على هذه الأسئلة سيتبين الحال. السؤال الأول
سيتبين الحال. نذكر المشاهدين أن الحال التي يريد أن يبينها الشيخ هي بطلان ما ذكره محمد باقر الصدر من أن الصحابة الذين سماهم محمد باقر الصدر
لا يؤمنون بالشورى،
توجه السقيفة أنهم لا يؤمنون
بالشورى.
سيطرح فضيلة الشيخ ثلاثة أسئلة ومن خلال أجوبتها نعرف بطلان هذا
بطلان.
نعم تفضل فضيلة.
السؤال الأول، هل الشورى وسيلة أم غاية؟ وهناك فرق، إن كانت الشورى غاية فحينئذ لابد من الجمود عندها.
نعم.
وأما إذا كانت الشورى وسيلة لغاية فمن الممكن إذا حصلت الغاية بغير الشورى حينئذ أن نذهب إلى الغاية دون أن يقال عنا أننا عطلنا الشورى، لأن الغاية قد تحققت بغير الشورى. فإذا تحققت الغاية بغير الشورى لا يقال أننا لا نؤمن بالشورى، نحن نؤمن بالشورى، لكن إن تحققت الغاية بغيرها. وسأضرب مثالا من الواقع المعاصر.
نعم.
من الديمقراطية المعاصرة سأضرب مثالا.
نعم.
ولكن الآن أطرح الأسئلة.
نعم.
هل الشورى وسيلة أم غاية؟
نعم.
هذا السؤال الأول.
طيب
السؤال الثاني، هل الشورى طقس عبادي أم عرف اجتماعي؟
نعم. مصلحي
يعني أو عرف.
نعم.
اجتماعي طبعا. نعم. حينما يكون هناك عرف اجتماعي معناته لمصالح.
نعم.
الناس.
نعم.
المصالح المجتمعية.
نعم.
فهل هو طقس عبادي أو أنه عرف اجتماعي؟
نعم.
الشيء الثالث، السؤال الثالث، هل كان بإمكان أي من الصحابة حتى لو كان بمنزلة أبي بكر وعمر، هل كان بإمكانه أن يفرض على الناس ما لا يرضون به؟ يعني لو نستقرأ الواقع في ذلك الوقت، ندرس واقع الصحابة في ذلك الوقت، هل كان بإمكان أي منهم أن يفرض على الناس شيئا لا يرضون به؟ هاي ثلاثة أسئلة. الجواب على هذا،
هل لديهم من الإمكانات ومن أبهة الملك ومن الأمور التي ترهب
غير
الناس
الأبهة أصلا، هل كان يعني الصحابة من النوع الذين يعني يمررون أي شيء ولا يقفون عند الأمور ولا 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 هل كانوا مجرد إمعات يعني مثلا
أي واحد يأتي أي واحد بكر ويأمرهم وهم ينساقون؟
نعم. فهذه ثلاثة أسئلة سأجيب عليها.
طيب.
أما السؤال الأول الجواب عليه واضح، الشورى ليست هي غاية بنفسها، وإنما الشورى هي وسيلة اجتماعية من أجل تحقيق مقصد مهم، وهو رضا الناس وحسم مادة الفتنة. من أجل أن لا تحصل فتنة ومن أجل تحقيق رضا الناس فالشورى هي وسيلة للوصول إلى هذه الغاية. فإذا الشورى ليست هي غاية بنفسها، ليست هي مطلوبة لذاتها، وإنما هي مطلوبة لغيرها. فإذا تحقق مقصدها بغيرها، إذا تحقق المقصد بغيرها
بغير الشورى،
حينئذ لا يوجد ما يلزم بالتمسك بالشورى.
نعم.
ما دام أن الهدف من الشورى هو الرضا، رضا الناس وحسم مادة الفتنة، قمع مادة الفتنة. يعني القضاء على منشأ الفتنة. أن لا تنشأ فتنة. طيب إذا رضى الناس بشيء هل هناك داعي حينئذ إلى الشورى؟
لا.
فإذا هذه فكرة احنا طبعا أنا لا أقول أن أبا بكر لم يستشر.
نعم.
ولكن أنا أأتي على كل الفروض.
أحسنت.
يعني لو جدلا
لو فرضنا جدلا
أن أبا بكر لم يستشر.
نعم.
لكن هل الشورى هدف بنفسها ومطلوبة لذاتها أم أنها وسيلة؟ فلو قلنا أن أبا بكر قد أحرز رضا الناس، والروايات الصحيحة تشهد على ذلك، فإذا تحقق رضا الناس بغير الشورى، هل هناك ما يلزم بالشورى؟
لا
يوجد. فإن تركنا الشورى لتحقق المقصد، هل يصح أن يقال أننا لا نؤمن بالشورى؟
لا.
والمثال العملي الحي.
نعم.
الآن العملية الديمقراطية تعتبر هي العملية النموذجية في حكم الأمة.
نعم.
والغرب يطبل ويزمر لذلك.
نعم.
طيب، الديمقراطية على ماذا تقوم؟ تقوم على الانتخاب.
نعم.
الحر، صناديق اقتراع ويطرح مرشحون ويتم الانتخاب. لكن نفس المنظرين للعملية الديمقراطية ذكروا بعض الفروض، وهو ما سموه الفوز بالتزكية. الفوز بالتزكية له حالتان: الحالة الأولى أن يتنازل باقي المرشحين لمرشح فلا يبقى إلا هو، فيعتبر فائزا بالتزكية ولا يحتاج حينئذ إلى انتخاب، يوقفون الانتخاب. وهناك حالة ثانية للفوز بالتزكية، في أن يجتمع الجميع على ذلك المرشح بحيث يعلم أن الكل
أراده.
حينئذ يقولون لا معنى حينئذ الانتخاب، يعني لماذا ننتخب ولماذا نذهب إلى الصناديق ما دام أن الكل مجمع على شخص؟ فيعطلون الانتخاب ويذهبون إلى الأخذ بالتزكية. طيب الآن لو أخذوا بالتزكية، هل يصح أن نقول أن هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية؟ لا يصح، لأن التزكية هي لأن الديمقراطية وسيلة. فإذا تحقق مقصد الديمقراطية بالتزكية فلا حاجة للوسيلة العملية الديمقراطية. فإن لم تتبع لا يقال أن هذا المجتمع لا يؤمن بالديمقراطية، وأن هذا المجتمع لا يفكر بعقلية الديمقراطية، وأن هذا المجتمع قد عطل الديمقراطية. لا يقال ذلك.
صحيح. تأذني بسؤال اعتراضي فضلت الشيخ.
تفضل.
الخميني هل تم انتخابه انتخابات شعبية؟
الخميني نفس الدستور.
ايه؟
نفس الدستور الإيراني، وهذا في محله. يعني هذه التفاتة جميلة جدا. لأن الدستور يقول أن الولي الفقيه لابد أن ينتخب من مجلس الخبراء. لكن هذا الدستور الإيراني وضع فقرة قال: وبما أن الخميني شخص قد اتفقت الأمة الإيرانية على زعامته، فإن هذا النص الدستوري قضية أن الولي الفقيه لا يكون إلا بانتخاب لا يشمله،
لا يشمل الخميني،
لا يشمل الخميني. طيب. وهذا نص مذكور في الدستور. يعني هذا الأمر مذكور في الدستور.
طيب كيف يقبلونه؟ طيب. على الخميني. طيب. ما
يقبلونه على الخميني وما يقبلونه على عمر بن الخطاب. يعني لاحظوا، فإذا نحن نقول أولا أن الشورى وسيلة وليست هي الهدف. فإذا تحقق الهدف ومقصد الشورى الذي هو رضا الأمة وحسم مادة الفتنة، إذا تحقق المقصد بغير الشورى وأخذ بما حقق المقصد، هذا لا يقال حينئذ أن من أخذ بهذا المقصد لا يفكر بعقلية الشورى ويرفض الشورى ولا يؤمن بالشورى. لا، هو يؤمن بالشورى بدليل أنه طبقها في تفاصيل. يعني مثلا أبو بكر الصديق كان يستشير في التفاصيل، في تفاصيل حكمه كان يستشير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستشير، وشورى عمر بن الخطاب معروفة
جدا.
فإذا هؤلاء يؤمنون بعقلية الشورى، لكن في موضوع الاستخلاف إذا تحقق المقصد بغير الشورى. يعني إذا أحرز أبو بكر رضي الله عنه
التزكية
أن الصحابة
قد زكوا عمرا،
أن الصحابة عمر قد الله. لا، أن الصحابة قد فوضوه.
نعم.
وأنهم راضون.
نعم.
بمن يستخلف.
نعم. كما في الرواية،
كما في الرواية.
نعم.
وأتمنه الناس.
نعم.
فإذا المقصد تحقق.
نعم.
فما هو الملزم حينئذ وقد تحقق المقصد؟
نعم.
ما هو الملزم للشورى؟
قد يقول قائل شيخ من متابعينا إن محمد باقر الصدر لم يكن مؤمنا بولاية الفقيه، فردكم
لا هو في هو في حينما كتب هذا الكتاب كان يؤمن بولاية الفقيه. حينما كتب هذا الكتاب نعم. هذا الكتاب كتبه في سنة 75 نعم. ميلادي
نعم.
وطبع سنة 76
نعم.
وكان هو في ذلك الوقت يؤمن
بولاية الفقيه نعم.
فإذن السؤال الأول أجبنا عنه
نعم.
وهو أن الشورى ليست هدفا بذاتها
نعم.
ليست مطلوبة لذاتها
نعم.
وإنما هي مطلوبة لغيرها
نعم.
يعني مطلوبة لتحقيق هدف آخر
نعم.
وهذا الهدف هو رضا الناس
نعم.
وأن لا تحصل فتنة وأن لا تحصل بلبلة وفوضى
نعم.
فإذا تحقق الهدف
نعم.
بطريق آخر فترك الشورى
نعم.
لا يسمى حينئذ ترك الشورى لا يسمى إعراضا عنها وعدم إيمان بها وأنه وأن هؤلاء لا يفكرون بعقلية الشورى وقلنا المثال العملي الحي المعاصر هو قضية الفوز بالتزكية وهي مطروحة في كل الديمقراطيات كل الديمقراطيات فيها ما يسمى الفوز بالتزكية فهل إذا شخص فاز بالتزكية هل معنى ذلك أن هذا المجتمع رفض الديمقراطية عطل الديمقراطية لا يؤمن بالديمقراطية
لا سؤال اعتراضي آخر إذا أذنت لي شيخ أنا شاهدت قديما في تقريبا مقطعا لمجلس ظهر صيانة الدستور أو مجلس بعد وفاة الخميني
مجلس الخبراء
مجلس الخبراء نعم يقف فيه رفسنجاني على المنصة ويقول إنني قد سألت الإمام الخميني من أفضل الناس يكون بعدك فقال السيد علي خامنئي فرشح الجميع السيد علي خامنئي بناء على
نعم.
كلمة الخميني
أي نعم.
هذه ألا يمكن أن
نوع من أنواع الاستخلاف
نعم.
هذا نوع
من أنواع,
من أنواع الاستخلاف
نعم. نعم. يعني
كلمته
نعم.
نعم يعني نعم. كلمته كانت هي السبب في أن يوافق هؤلاء الحاضرون
على
على, 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 على هذا الشخص
نعم.
فهذا السؤال الأول السؤال نعم. الثاني هل الشورى طقس عبادي لأن إذا كانت طقسا عبادي سوف تكون توقيفية
نعم.
أو أنها عرف اجتماعي لا أظن أن أحدا يعني يشك في أن الشورى ليست طقسا عباديا
صحيح.
وإنما الشورى هي وسيلة وعرف اجتماعي أعطاه الإسلام شرعية
نعم.
حينئذ إذا كانت الشورى وسيلة وليست طقسا عباديا فإذا الشورى ليست توقيفية
نعم.
فإذا طريقة الشورى
يمكن أن تختلف من آن
يمكن
لآن
يمكن أن تختلف من شخص لآخر
نعم.
مثلا لعل شخصا له من المودة في نفوس الناس ومن الثقة في نفوس الناس
نعم.
ما يجعل الناس يتبعونه فيما يقول
صحيح
فهذا الشخص حينما يعلم أنه في مثل هذا الوسط يعيش في مثل هذا الوسط
نعم.
الشورى التي يستخدمها سوف يقتصر فيها على يعني دائرة محدودة لأنه يعلم بأنه يحظى بثقة, بثقة وقبول
نعم.
وأن قراره سوف ينفذ
نعم. السيستاني حينما أفتى بقبول الأمريكان وعدم مقاتلة الأمريكان الكل أطاعه مع أنه قول
في غير قضية الفتوى أصلا نعم. في أمور ليس لا تتعلق بها فتوى وإنما
نعم.
في قضية القائمة الأولى
نعم.
التي عملوها قائمة الائتلاف
نعم.
الوطني في وقتها نعم. سموه الائتلاف الوطني
نعم.
ما هذه القائمة هذه كانت هناك لجنة خماسية سداسية في بيت السيستاني
نعم.
هي التي وضعت الأسماء وهي التي أخرجت السيناريو
نعم.
ثم أخرجوا قائمة وقالوا للناس هذه هي القائمة انتخبوها والناس ذهبوا بناء على هذا الكلام
أيه.
بناء على هذا الكلام الناس
نعم.
ذهبوا ثم قالوا هذه هي العملية الديمقراطية
نعم.
هذه الديمقراطية وأن هؤلاء وصلوا بالانتخاب
نعم.
في حين أن هؤلاء الناس لا يعرفونهم
نعم. وعدة
هؤلاء في بيت القائمة السيستم. وكانت القائمة
نعم.
يعني التصويت على القائمة
كان على تزكية السيستم
لا كان التصويت على كل القائمة
نعم.
يعني لم يكن هناك حق التشطيب
نعم.
لأنه في القوائم
نعم.
هناك نوعان من القوائم
نعم.
هناك قوائم فيها حق التشطيب
نعم.
يعني
الناخب
يأتي فيضع إشارة على الاسم الذي هو يريده
نعم. من القائمة
من القائمة وهناك القوائم المغلقة
نعم.
القائمة التي أعدت في بيت السيستاني
كانت مغلقة
وكان المطلوب من الناس
أن
تصوت على كل القائمة
برمتها نعم.
برمتها تصوت نعم. على كل القائمة
نعم.
فهؤلاء ذهبوا وصوتوا على كل القائمة وهم لا يعلمون من هؤلاء
ولا يعرفون
ولا يعرفون الكثير من هؤلاء،
وإنما كان مستندهم تزكية السجستان لهم،
مستندهم أن هذه قائمة
نعم
حظيت أخرجت أخرجت من بيت السجستاني.
نعم أحسن فضل الشيخ. نعم
فإذا الآن نأتي إذا إلى السؤال الثاني، أن الشورى ما دام أنها ليست طقسا عباديا فهي ليست أمرا توقيفيا،
ويمكن أن تكون
وبالتالي
أكثر
الشورى تختلف باختلاف طبيعة المجتمع وباختلاف الوضعية التي تطرح فيها تلك الشورى، فربما لا يحتاج في هذه الشورى إلا إلى استشارة عدد محدود، وربما يحتاج إلى استشارة عدد أكبر، وربما تجعل الشورى في 6، وربما تجعل الشورى في 10، وربما تجعل الشورى مفتوحة، فهذه طرق ووسائل، لأن الشورى ليست أمرا توقيفيا، وإنما الشورى عرف اجتماعي، وهذا العرف الاجتماعي يتحدد وفقا لطبيعة المجتمع، وفقا للعوامل والظروف، وفقا للمتطلبات في المرحلة، متطلبات المرحلة. ماذا تتطلب المرحلة؟ هل تتطلب شورى واسعة؟ هل تتطلب شورى ضيقة؟ هل تتطلب ترشيحا كبيرا؟ هل تتطلب دائرة محدودة من الترشيح؟ هذه إذن قضية اجتماعية، فلا يقال حينئذ فيما إذا كان الترشيح في دائرة محدودة أن هؤلاء لا يؤمنون بعقلية الشورى لأنهم لم يرشحوا. طيب قال البعض قالوا أن عمر بن الخطاب استثنى الأنصار وحرم الأنصار من الشورى ولم يجعل في الشورى أنصاريا، ويجعلونها سب على عمر، مع أن القضية باعتبار أنما قام عمر بذلك باعتبار أن الخلافة لا تكون إلا في قريش، والأنصار ليس فيهم واحد قرشي، فإذا جعلهم من ضمن المرشحين ما الفائدة أن يجعل شخص هو أساسا لا تنطبق عليه مواصفات
الخلافة؟
هو لم يستبعدهم لأنه عمل ديكتاتورية، هو استبعدهم عن دائرة الشورى لأنه يعلم أن الشورى أن الخلافة لا تكون إلا في قريش. هذا هو السبب، وليس استبعادا لهم، بالعكس كانوا عمالا له وكانوا ولاة له وكانوا يشتغلون معه.
ولم يعرف أن أنصاريا اعترض على الستة،
وهنا لا الأنصار اعترضوا ولا في قضية استخلاف أبي بكر لعمر
أحد اعترض،
مما يؤكد ما قلناه من أن هذا الاستخلاف حظي برضا العامة، برضا العموم بتعبيرنا اليوم، برضا العموم. كيف حظي برضا العموم؟ بدليل أنه لم يخالف أحد في هذا الموضوع، وإنما الكل، يعني لم يخالف حتى بأن يشهر خلافه، فقط بأن يقول أني لا أرضى مثلا، لم يقل ذلك أحد.
وهناك فضيلة الشيخ يعني تقليد بعد كل تنصيب، وهذا التقليد أعتقد مر عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أيضا، أنه بعد التنصيب يأتي الناس للبيعة،
نعم
ينزل من المنبر ثم يأتيه الناس يبايعونه، هذا هو عبارة عن تعبير عن الرضا بما تم،
وهو عبارة هو تعبير عن الرضا، وهذا الرضا قد حصل، فإذا مقصد الشورى قد تحقق، مقصد الشورى قد تحقق. فلو سلمنا جدلا أن أبا بكر رضي الله عنه لم يستشر، وإنما اعتمد على تفويض الناس ورضاهم بمن سيستخلف، هذا ليس تعطيلا للشورى، المقصد تحقق. وإذا قلنا أن عمر لم يستشر وإنما جعل المرشحين يعني 6، فلأن الشورى ليست أمر توقيفي، الشورى حسب متطلبات المرحلة، هؤلاء 6 هم أصلا هم المرشحون، يعني لا يوجد في ذلك الوقت لا يوجد من يتقدم عليهم أو من يساويهم،
وهذا هو التعليل الذي قاله عمر بن الخطاب،
وهذا التعليل الذي قاله
على 6 الذين توفي رسول الله وهو
الآن نأتي إلى السؤال الثالث، هل كان بإمكان أبي بكر أو عمر أن يعني يفرض على الصحابة مرشحا أن يفرض عليهم خليفة؟ الجواب لا، لأن الصحابة كان في ذلك الوقت طبعا وهج الانصهار في 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 الإسلام، والتلمذ على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة الروحية الكبيرة في التمسك بتعاليم الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كانت في أوجها، وكانوا يناقشون في قضايا بسيطة. يعني عمر بن الخطاب حينما قال كما في النقل الموجود قيل لعمر لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. طيب هذا كلام قيل لعمر. إذا يعني معنى ذلك أن المجتمع الذي يعيش فيه عمر ليس مجتمع يساق كالقطيع. ثم اعترضوا على عمر حينما رأوه يلبس حلة اللي هي عبارة عن حلتين في حلة واحدة جعلت ثوبا واحدا، فاعترضوا وعمر يعني صار في وضع لابد أن يثبت لهم يعني أنه غير متهم.
قال أين عبد الله؟
فاضطر أن يأتي بابنه ليشهد له على أنه أخذ حلة ابنه وضمها إلى حلته وخيط منها ثوب. طيب يعني المجتمع كان بهذا المجتمع
هذه الدقة في المحاسبة حتى في الثوب.
المجتمع الذي يعترض على حلة. المجتمع الذي يقول لعمر لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. هل مثل هذا المجتمع يستطيع عمر أو غير عمر أو أبو بكر أن يفرض عليه شخصا من دون رضاه؟ من المؤكد لا. فإذا عدم حصول اعتراض وانسيابية انتقال السلطة، انسيابية انتقال السلطة من أبي بكر إلى عمر ومن عمر إلى عثمان، هذه تدلل بوضوح على أن الطريقة التي اتبعها أبو بكر في الاستخلاف والطريقة التي اتبعها عمر في الاستخلاف كانت طريقة تحظى برضا الصحابة وبرضا الناس، برضا الناس. وأيضا في كلام علي رضي الله عنه
جميل.
الماع إلى ذلك حينما قال لمعاوية قال له بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر. فإذا لا أبو بكر تسلط على الناس بالقوة، لأن هذا في اعتراف أن خلاف أبي بكر كان على بيعة. فإذا لا أبو بكر تسلط على الناس بالقوة وفرض نفسه عليهم، ولا أبو بكر فرض عمر
بالقوة
وفرضه على الناس،
ولا عمر فرض عثمان
وإنما طواعية، ولا عمر فرض عثمان. فقال أن بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. فإذا القضية في الحقيقة مبدأ الشورى كان موجودا، والنصوص التي نقلناها تدلل على أن أبا بكر رضي الله عنه استشار، وأنه أحرز تفويضا من الصحابة في موضوع الاستخلاف، وعمر عمل بالشورى لكن طبقا لمتطلبات المرحلة. متطلبات المرحلة ما كانت تستدعي أن تجعل الشورى يعني دائرة الشورى دائرة واسعة وكبيرة. كان يكتفى فيها بهؤلاء الستة.
فضيلة الشيخ إن أذنت لنا أن
حان الوقت على الجواب
يعني لجواب الأسئلة، نعلن لأحبائنا المشاهدين في كل مكان أنه ستظهر الأرقام الآن على الشاشة، فمن شاء أن يتصل أو يداخل مع فضيلة الشيخ.
هذه الرواية فيما يتعلق بموضوع الشورى التي صنعها عمر رضي الله عنه. الرواية أورد الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح رواية معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قام على المنبر يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلي، رأيت ديكا ينقرني نقرتين، إلى أن قال وإن الناس يأمرونني أن أستخلف. لاحظوا وإن الناس
يأمرونني
أن أستخلف. إذن ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام أن الناس يريدون فوضوا عمر بالاستخلاف. وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن يعجل بي أمر فإن الشورى. لاحظوا هو يقول لا يفكرون بعقلية الشورى، بينما هنا هذا النص يؤكد على أن عمر يفكر بعقلية الشورى. وإن يعجل بي أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين مات نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن بايعتم منهم. لاحظوا
من بايعتم يعني تفويض الأمة،
فمن بايعتم منهم فاسمعوا له وأطيعوا.
هذا فلنقل أن رواية اليعقوبي كانت صحيحة فلتكون هذه تفسيرا لها يا فضيلة الشيخ. نعم معنا الآن الأخ إن أذنت لنا فضيلة الشيخ الأخ عبد الله من الأحواز. تفضل يا أخ عبد الله. الأخ عبد الله ذهب. إذن حمود من السعودية. إذا كان الأخ عبد الله ذهب من الأحواز حمود من تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عبد الله من الأحواز تفضل استاذ عبد الله تفضل.
اسمعني. السلام عليكم استاذ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بك.
وتحيه الى مشاهدينا الكرام.
اهلا وسهلا بك.
اما ما قلت عن اول عندي تعليق على التكفير والذب والشتم عند الشيعة، ولكن اذكركم بايه الله الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وهذا كتاب محمد بن عبد الوهاب في رسالة في رد على الرافضة يقول: فهؤلاء الإمامية خارجون عن الملة. من هم من هم واضعون في الزنا، وأكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في الغبر والدبر، وما أحق بهم أن يكونوا أولاد الزنا. هذا نعم. كتاب محمد بن عبد الوهاب يقول
عند
على تكفير اهل الشيعة، وما
عليه
من الشيخ ما
رأيه
في هذا الكلام.
نعم اعد يا استاذ عبد الله استاذ عبد الله استاذ عبد الله اعد عبارة محمد بن عبد الوهاب من اولها.
فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة.
نعم.
بل عن الملة واضعون الزنا.
نعم.
وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا.
نعم.
الغبر والدبر، فما أحقهم بأن يكونوا أولاد زنا.
نعم. أولا النص هذا بعد إذنك أستاذ عبد الله، النص هذا لا نعلم مدى صحة نسبته الإمام محمد بن عبد الوهاب، لأنك تحدثنا في موضوع خارج عن موضوع النقاش، نحن نتحدث في موضوع ثم تأتينا بنقل في موضوع نقاش آخر حتى تخرجنا عن موضوعنا. نحن نتحدث عن قضية الإمامة والولاية والقضايا التي تكلم عنها فضيلة الشيخ حسين المؤيد. شكرا لمداخلتك. نتحدث مع الأستاذ حمود من السعودية. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ محمد.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
الله يحسن عملنا عمله ويأيدنا وياه بالحق.
آمين.
حياك الله.
أقول جزاكم الله خير. تقول المذهب، أقول هذا ليس مذهب، هذا دين مختلف عن دين أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقولون كذلك شيعة الرافضة أو شبائية.
نعم.
لأن عبد الله سمع هو اللي أسس دينه. الشيعة في زمن علي صحيح.
نعم.
شيء من علي يفضلون بس علي على عثمان فقط، أما الآن فهم رافضة لأنهم رفضوا الشيخين. فهؤلاء لا يؤمنون لا بالكتاب ولا بالسنة. الطائفة الأخرى ممكن تفهم معهم وتناقشهم، هؤلاء مختلفين.
طيب.
تماما.
أستاذ حمود هذا رأيك أن تحدثنا من التليفون، وهذا رأيك الذي يخصك. نحن نخاطب الجماهير بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به حينما قال: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذا أردت أن تدعو أي إنسان وتخاطبه باللهجة التي أنت تتكلم بها، فتأكد أنك لا تدعوه وإنما تنفره وتبعده عنك. وهذا الكلام أنا أنصح به الجميع، أنصح به نفسي وأنصح به الجميع، أن هذه الطريقة في الخطاب ليست هي الطريقة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. نحن هنا لا نخرج على الشاشات لكي نتشفى بأحد، وإنما لنمتثل قول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. فأمر الله سبحانه وتعالى غير ما تأمرنا به. وشكرا لك أستاذ حمود.
ثم في ملاحظة.
نعم.
أنا في كلامي لم أعبر عنهم بأنهم مذهب.
نعم.
وإنما أنا دائما التعبير الدارج على لساني هو التشيع المذهبي.
نعم.
المقصود وأوضحت هذا المصطلح مرارا.
نعم.
قلت المقصود بهذا يعني التشيع المذهبي، المقصود بالمذهبي يعني الاتجاه الايديولوجي، يعني الاتجاه العقائدي، التشيع كاتجاه عقائدي، وليس بمعنى المذهب كما نسمي مثلا المذاهب الأربعة بأنها مذاهب، وإنما نقصد بالمذهب هنا الاتجاه الفكري. لماذا نقيد التشيع بالتشيع المذهبي؟ إخراجا للتشيع بمعناه اللغوي، وإخراجا للتشيع السياسي، المناصرة السياسية التي لا تنطوي على مضمون عقائدي ولا على التزام بمنظومة عقائدية. فهناك مثلا من الناس كان يناصر عليا رضي الله عنه، لكن لا يقول بإمامته، يناصره دون أن يقول بإمامته بمعنى النص والتعيين. فهذا يسمى يعني من الشيعة، كان يطلق عليهم الشيعة، ولكن المقصود بهم الشيعة بالمعنى السياسي وليس بالمعنى العقائدي.
نعم أحسنت. معنا أبو خالد من الكويت، فضل أبو خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
نحييكم ونحيي شيخنا وحبيبنا الشيخ حسين.
حياكم الله.
الله يثبتك على الحق ويحفظك يا رب العالمين.
آمين.
شيخنا إذا أذن لي الشيخ حسين سؤال، ويعتبرني تلميذ عنده صراحة يعني.
كلنا تلاميذ عند الشيخ.
ذكر الله يحفظه أنه محاولة كسر الظل. هذه الرواية الشيعة أنفسهم يكذبونها ويقولون أنها من الخرافات وأشياء بعض يعني مشايخ الشيعة نفسهم يعني. بس بعض في الحلقات السابقة الله يحفظ الشيخ حسين ذكر أنها كانت تهديد أو كانت محاولة من عمر فقط، لا غير، يعني وقع ما 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 وقعت ولكن كان تهديد.
طيب.
يريد يشرح لنا الشيخ ويعتبرني تلميذ عند الشيخ صراحة. طيب. يعني
شكرا لك أستاذ أبو خالد.
لا شكرا لك.
قبل ما يرد الشيخ أنا أتحدث عما سمعت.
نعم.
الشيخ لعلك واهم، أنا الذي سمعته أن الشيخ قال على افتراض، تسليما على افتراض، وهناك روايات قالت إنه هدد عند الشيعة
وليس بكسر الظل.
نعم.
وليس بكسر الظل، كان التهديد بالإحراق.
نعم.
هناك فرق بين بين كسر الظل وبين الإحراق.
نعم.
فأنا قلت أقصى ما يدعى في هذا المجال هو التهديد، والتهديد المحض، يعني ليس التهديد بغرض التنفيذ.
نعم.
هذا المنقول في التواريخ.
نعم.
هذه فيما إذا صحت الرواية.
صحت الرواية.
فيما إذا صحت الرواية.
نعم.
فلم أقل أنا أصلاً، بالعكس أنا من طليعة من ينفي ومن نفى حتى. نعم. قبل أن أتسنن، يعني قبل أن أهتدي. نعم. أنا كنت أنفي موضوع كسر الظل.
نعم.
وفتاوايا في ذاك الوقت واضحة. نعم. يعني جدا،
يعني قبل
حتى قبل أن أتحول،
قبل
حتى أن قبل
أن
أتحول كنت أنفي هذه القضية.
نعم. إيه؟ أحسن الله إليك. طيب فضيلة الشيخ، من معنا يا أخي؟ تفضل أستاذ محمد من السعودية.
صباح الشريف من البصرة العراق.
صباح، تفضل أستاذ صباح، تفضل.
صباح الشريف. نعم. السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ صباح.
أهلا وسهلا شيخ. أنا هذا موضوعكم مهم جدا.
نعم.
فأرجو أن يكون السياق نفسه حتى لا نشتت.
ممتاز جدا. هذا الذي نريد.
أي. الموضوع فكري وتاريخي ومهم جدا.
جدا. تفضل.
شيخ أنت ما راح تعطيني وقت قدر ما أحتاجه. أنا راح أتكلم حدود دقيقتين. وبعدين سجل يمك الملاحظات، أكون ممنون لك.
طيب بس تكون سريع في أدائك حتى
أكون سريع.
نعم جيد. لا
سريع بس في صلب الموضوع ومهم جدا.
في موضوع مهم. طيب جيد تفضل.
نعم. قد التوجيه السياق توصل الشيخ حسين في بحثه على ضوء الأسئلة الثلاثة اللي وجهها. السؤال الثاني أنه هذا كان عرض اجتماعي.
نعم.
وفيدا الذي لم يمد العرض الاجتماعي آمن بالنص، فهذا ليس خلاف، يحتاج إلى أنه الشيعة رافضة كذا يعني تكفير. هذا كلام أنه هو على نص لسانه قال أنه هذا عرف اجتماعي. واحد اثنين، أنه هذه مسألة مهمة جدا في قيادة الأمة، مسألة استراتيجية، فلا تخضع للأعراف، خاصة أن أعراف العرب هي أعراف جاهلية كثير منها متخلف
وكثير منها قليل.
طيب. من النبي صلى الله عليه وآله.
نعم الله مصر.
النقطة الأخرى أن الشيخ حسين شرق وقرب بالبحث وأظهر أنه يستخدم بحث التاريخ العلمي واستند إلى أبي الحنبل، والسيد محمد باقر الصدر استند إلى تاريخ اليعقوبي.
نعم.
بالتالي عندما سمعنا هذا الكلام حقيقة الأحاديث اللي أكثر من حديث في تاريخ اليعقوبي وابن حنبل كل التاريخ يدور في نفس الحالة أنه هي لم تكن شورى. وأنا أتساءل هل هي شورى نخبة أو شورى شعبوية؟ الشورى ما هي طريقتها؟ ولم يثقف بها النبي عليه الصلاة والسلام في تاريخه بأحاديث. يعني مثلا إذا كانت مطروحة لقيادة الأمة يجب أن يكون لها تحضير نفسي ولم تنبج الرسالة من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي
هذا يقرأ من ورقة
آخر آية أو سورة وتوفي.
نعم. طيب أستاذ صباح تأذن لي قبل ما يجيبك الشيخ أسألك سؤال. سأسألك سؤال.
نعم.
كيف كانت صيغة الشورى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال وشاورهم في الأمر، أليس كذلك؟ كيف كانت الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالشورى فقال له وشاورهم في الأمر؟ هل تستطيع أن تعطيني صيغة الشورى التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله؟ هل كانت على صفة واحدة مكيفة لا يمكن العدول والخروج عنها؟
الشورى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام
نعم.
كانت لمسائل محددة حتى يعلم.
طيب كيف كان شكلها؟ سؤالي أستاذ صباح، كيف كان شكلها؟ هل اتخذت نمطا واحدا؟ هل اتخذت نمطا واحدا وكانت في كل شيء، أم أنها اختلفت أنماطها ما بين حالة وحالة؟
لا، لم تختلف أنماطها، كانت تختلف مواضيعها.
طيب بل فضيلة أستاذ صباح، أنا أقول لك أن أنماطها اختلفت. فشورى الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر قال أشيروا علي، شاور 316 الذين كانوا معه في بدر، بينما في غزوة الخندق في حلفه مع غطفان قال أنظروني حتى أستأمر السعود، وشاور 3 فقط من الصحابة الذين هم سعد بن معاذ وسعد بن الربيع وسعد بن عبادة. إذن اختلفت الأنماط. هنا أترك فضيلة الشيخ ليجيب عن سؤالك، وشكرا لحسن أدائك وحسن خلقك أستاذ صباح. شكرا لك، تفضل فضيلة الشيخ.
طبعا أنا لا أدري هل الأستاذ صباح
نعم.
كان مستمعا لنا في الحلقة التي مضت؟
لا، هو تحدث في هذه الحلقة.
نعم، ولكن نعم. هو حديثه يبدو أنه غير مطلع على ما ذكرناه في الحلقة الماضية.
لا بأس أن
تجيبه. الصدر كان ينكر معرفة المجتمع في ذلك الوقت بالشورى، ومعرفة المجتمع بنظام الشورى، ويقول أن هذا المجتمع مجتمع لم يكن يعرف نظام الشورى ولم يطبق الشورى في حياته، بينما أثبتنا بالدليل القطعي أن المجتمع قبل الإسلام وإبان الإسلام وحينما بزغ فجر الإسلام المجتمع كان يعيش حياة الشورى، يعني الشورى كانت حاضرة في الحياة السياسية والاجتماعية للناس. ولهذا قلنا أن الحواضر الأساسية في الجزيرة العربية لم تكن تدار بحاكم فرد، وإنما كانت تدار عبر الشورى. فإذا الشورى، نظام الشورى كان مطبقا في مجتمع ذلك الوقت حسب طبيعة ذلك المجتمع وطبقا لمتطلبات ذلك المجتمع. طيب، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا هو قال أن النبي، يعني هو كرر ما رددنا عليه في الحلقة السابقة، أن النبي كان يجب أن يعرف الناس بنظام الشورى ولا بد أن تكون هناك أحاديث تشرح ما هي الشورى. النبي لم يكن محتاجا، لم يكن بحاجة إلى أن يشرح للناس ما هي الشورى، لأن الناس كانوا يعيشون الشورى في حياتهم السياسية والاجتماعية قبل الإسلام وعند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان المفروض أن يقوم بإعطاء نظام الشورى الذي عرفه الناس وألفه المجتمع أن يعطيه صفة شرعية، وقام النبي بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قام بإعطاء هذا النظام صفة شرعية. هذه من جهة. جهة ثانية، نحن حينما نقول إن الشورى عرف اجتماعي، المقصود أنه في مقابل الطقس العبادي. يعني نحن قلنا هناك فرضيتان، إما أن تكون الشورى طقس عبادي فسوف تكون توقيفية، كما أن الصلاة توقيفية، كما أن الصوم توقيفي، سيكون لها إطارها المحدد الذي لا يمكن الخروج عنه. حينما قلنا أنها عرف اجتماعي يعني أنها ليست توقيفية، وإنما هي أمر اجتماعي يمكن أن يتحدد وفقا لطبيعة المجتمع ومتطلبات المجتمع. هذا هو المقصود بالعرف الاجتماعي، ليس المقصود أنه مجرد عرف كما هو العرف مثلا في طريقة الناس في الملبس والمأكل، وإنما المقصود أنه عرف اجتماعي في حياة المجتمع السياسية، يعني في الحياة السياسية للمجتمع هو عرف اجتماعي. فإذا كانت الشورى السياسية عرفا اجتماعيا فهي لا تتحدد بإطار ولا تتحدد بقالب وبطريقة، وإنما يحددها طبيعة المجتمع ومتطلبات المجتمع. والشورى كما تكون في الأمر البسيط والعادي تكون في الأمر القيادي.
أحسن.
يعني هذا كالشخص الذي الآن يقول والله الديمقراطية لازم تكون فقط في القضايا الجزئية، أما قضية الحكم مثلا، هي الديمقراطية هي أصلا نظام سياسي، والشورى نظام سياسي، إنما يقوم بها الناس في حياتهم الاجتماعية العادية باعتبار أنها بالأصل يقومون بما هو أهم. لما قبلوا بالشورى كنظام سياسي فيقبلون فيما هو دون ذلك.
أحسن الله إليك. معنا وهي آخر مكالمة، ونعتذر من الإخوة الذين لم نستطع تلقي مكالماتهم. معنا الأخ عبد الله من السعودية، أرجو الإجازة من الإمارة. راح عبد الله من الإمارات، أبو محمد من الإمارات. طيب إذن هي آخر مكالمة يا أخوان في الكنترول.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أبو محمد، أهلا وسهلا أبوي.
معك أبو محمد من الإمارات.
أهلا وسهلا أبو محمد.
أول مشاركتي أنا أسأل كل شخص يناقض سيدنا عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه، هل لو كان يرجعون أنفسهم ويحاسبونها، لو كان أبو بكر وعمر على ما يقولون أنهم غير على الإسلام وأن على الحق، هل منزلتهم بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ هل في حديث أو في شيء دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات وهو غضبان على أبو بكر وعلى عمر؟ هل أبو عمر رضي الله عنه لو كان غير كفو أن يكون أمير المؤمنين وفتح الفتوحات بنصر من الله سبحانه وتعالى، ويرجعون أنفسهم ويحاسبون، منزلة أبو بكر وعمر جوار النبي عليه الصلاة والسلام؟
صدقت صدقت يا أبا محمد. أبا محمد، أبا محمد، نقول لك صدقت وجزاك الله خيرا على هذه العبارات الجميلة، كما نشكر كل من اتصل وتجاوب معنا في هذا اللقاء وتكلم بالتي هي أحسن، التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ونشكر أيضا ونعتذر عن كل من اتصل ولم نستطع تلقي مكالماته بسبب ضغط المكالمات وضيق الوقت، لكن مجرد المشاركة منكم تكفينا وتحيي هذا البرنامج. كما نتشرف بتقديم الشكر لفضيلة شيخنا العلامة حسين المؤيد على ما أثرى به هذا اللقاء واللقاءات قبله، ونشكر أحباءنا المشاهدين عبر قنوات صفا ووصال وقناة كلمة الفارسية، ولكم مني أحبائي المشاهدين ومن ضيفي الكريم العلامة حسين المؤيد أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من يريد نجاة في عقيدته ويبتغي الفوز في الأخرى برضواني، بادر إلى الحق قبل الموت متبعا.